رموز مضيئة، نبش في إنجازات قيدومية التربية والتكوين، سيرة عطاءات خالدة الأثر لرجال ونساء تعليم تقاعدوا ولم يتقاعسوا. رموز مضيئة، مسارات للذكرى تكشف لنا ومضات متقاعد. في رموز مضيئة ننقب وإياكم في سجلات ذكريات محاربي الجهل، ونسير بين تنايا ذروب قطعها رجال ونساء تعليم متقاعدين. رموز مضيئة، برنامج يأتيكم على إذاعة منارات من أعداد وتقديم مريم آل سيد الغازي.
مريم آل سيد الغازي.
بسيل من الذكريات نقبل عليكم في برنامج رموز مضيئة، مثقلين ومحملين بسجلات وبصمات خالدة الأثر، بكل تقدير واحترام وتكريم وبمشاعر يكسوها الحب والحنين. وسط معركة الحياة وبين تسارع الأزمنة واختلافها وبعد مسيرة مهنية حافلة بالنجاح، تأتي مرحلة التقاعد، محطة وظيفية طبيعية لابد للموظف أن ينهي مشواره الوظيفي بها. هو يوم آت وإنك له لا منتظر، مرحلة يخرج بها المتقاعد من معارك العمل الكد والتعب والنجاح ليقبل على مراحل جديدة بعد خدمة زمنية وقد أعطى فيها الشخص الشيء الكثير. هي نماذج لرجال ونساء تعليم قضوا عمرهم في التفاني في العمل، سبيلهم تنوير أمة إقرأ، ومبتغاهم حمل رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رموز مضيئة، نماذج لرجال ونساء تعليم قضوا عمرهم في التفاني في العمل، سبيلهم تنوير أمة إقرأ، ومبتغاهم حمل رسالة التربية والتعليم. حامل هذه الرسالة ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الإله الصغير، أستاذ متقاعد وممثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. حاليا هو الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ونائب رئيس جمعية أباء وأمهات طلبة المغاربة بروسيا. أستاذ عبد الإله، أهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية دعوة راديو منارات.
تحية إعلامية، تحية جمعوية تربوية لمنارات ولكل الأطر العاملة بمؤسسة محمد السادس.
شكرا لك أستاذ عبد الإله، وأكيد أهلا وسهلا بك في راديو منارات، وانت يعني فرد من أسرة مؤسسة محمد السادس. إذن احنا كنعرفوا أستاذي أن مهنة التعليم هي من أسمى وأعظم المهن، فكما يقال أنتم صانعوا الأجيال، والأكيد أن اختيار أشرف مهنة في العالم ما كانش من محض الصدفة. نرجع شوية معاك للوراء، كيفاش حتى اختاريتوا مهنة التربية والتكوين؟
أكيد أن مهنة التعليم كل واحد يحس في نفسه برؤية بعيدة ذات أبعاد نبيلة إلا ويتمنى أن يكون أستاذا. فهذه القناعة ديالي هي قناعات منذ كنت تلميذا بالبادية، وأنا ابن البادية، بل كانت دائما جدتي التي رحمها الله التي تولت تربيتي كانت تحثني دائما وتقول لي عليك أن تكون أستاذا، لأن أستاذ شرف كبير لنا وللعائلة ولك. ونفس نفس السياق كانت أمي أطل الله في عمرها تؤكد على هذا الجانب هذا. إذن فباعتبار أنهم يعتبرون التدريس أو مهنة التدريس هي ينبوع الخير والعمل الذي يجلب الخير لصاحبه ولأسرته وللمجتمع، وهذا طبعا هو حافز معنوي، حافز اجتماعي، كان عنده واحد الأثر كبير في نفسي لأختار هذه المهنة النبيلة.
صحيح كيف ما قلتوا، ففعلا مهنة التعليم هي مهنة الرسل والأنبياء. طيب حنا غادي نحاولوا إن شاء الله خلال هذه الحلقة أننا نرجع معك شي شوية للبدايات، واش مازال كتذكرها، واش باقي كتذكر فين كان أول تعيين ديالكم من بعد مرحلة التكوين؟
طبعا مباشرة بعد حصولي على الإجازة في أول فوج بكلية الأدب بتطوان سنة 1986، دخلت في الطابور المعطلين لمدة 3 سنوات، ولكن شاءت الأقدار أن أشارك في مجموعة من المباريات ونجحت في مجموعة من المباريات، ولكن الوالدين كانوا وقناعتي كان الاختيار ديالي في التعليم في سنة 1989. فكان التكوين ديالي بالمركز التربوي الجهوي بطنجة، ثم تم تعييني بثانويات بإعداديات إدريس الأول بمولاي إدريس زرهون، حيث قضيت هناك حوالي 4 سنوات، ثم انتقلت إلى طنجة في إطار التبادل وقضيت بإعدادية مولاي عبد الرحمن بطنجة مدة 6 أشهر، ولكن إيمانا مني بتطوير مهاراتي وبترقية مسيرتي المهنية شاركت في مباراة المدرسة العليا للأساتذة والحمد لله وفقت، وكان تكوينا ثانيا لمدة 2 سنوات بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان بمرتيل، ثم تم تعييني مرة أخرى بسطات وبالضبط ببرشيط، وهناك قضيت كذلك 4 سنوات حيث درست في جميع المستويات ديال الإعدادي وكذا مستويات ديال التعليم الثانوي، وهو شرف كبير ولله الحمد.
إذن فعلا هو شرف الانتماء لهذه المهنة، خصوصا أن رجال ونساء التعليم يعني الجيل السابق كان كيكون تعيين وطني ماشي جهوي كيف ما هو الحال اليوم، فبالتالي كانت كتتح لكم يعني الفرصة أنكم تكتشفوا جميع المدن ديال هذا الوطن الحبيب. إذن احنا مواصلين أكيد معكم مستمعينا في برنامج رموز مضيئة، ومعنا الضيف الكريم سي عبد الإله الصغير. إذن نرجع معك دائما للوراء، شنو هي المستويات الدراسية اللي قمتي بالتدريس ديالها والبدايات ديالك، واش واجهتك فيها شي صعوبات؟
المستويات الدراسية حينما كنت أستاذ السلك الأول وخاصة بمولاي إدريس زرهون لمدة 4 سنوات و6 أشهر بإعدادية مولاي عبد الرحمن بطنجة، درست جميع المستويات في التعليم الإعدادي اللي كنسميوها احنا الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي والرابعة إعدادي. هذه المستويات كنت أستاذ مادة اللغة العربية ودرست بها، وكانت تجربة جيدة. لماذا؟ لأنك تتعامل مع أولا واحد السن معين، سن اللي انتقل من الابتدائي إلى الإعدادي متعطش لكي يعرف المستجدات، لكي ينمي المهارات اللغوية والمنهجية على مستوى، لأنه يختلف التعليم الابتدائي عن التعليم الإعدادي، وهنا لابد أن أنوه بالمجهودات ديال الزملاء بالتعليم الابتدائي لكي يرسلوا لنا مجموعة من التلاميذ لكي ننمي ونساهم في تطوير المهارات. هذا على مستوى التعليم الإعدادي. على مستوى التعليم الثانوي كذلك درست الجذع المشترك اللي كنا كنسميه احنا الأولى ثانوي، ثم السنة الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا وجميع الشعب، يعني الشعب الأدبية، التوجهات الأدبية أو العلمية أو الاقتصادية، بمعنى كان التعامل مع مستويات متعددة وبمقررات متنوعة، وهذا طبعا يكسب الإنسان أن تكون له رؤية وأن يتعامل مع ذهنية متنوعة ومع أصناف متنوعة، إن على مستوى الشعبة يعني التوجه أو على مستوى المدن، لأنني درست في مدن متعددة اللي هي زرهون، طنجة، برشيد، الدرديبة، ثم المديق. إذن هذه طبعا أكسبتني رؤية وتصور، نأمل أنه إن شاء الله يكون الجميع أنه استفاد من التجربة اللي
إن شاء الله أكيد
خاصة التلاميذ ديالي.
أكيد إن شاء الله. بالحديث على التلاميذ اللي درستيهم، كيفاش كان النظام ديالك في القسم، خصوصا وانت يعني كيف شرتي لنا كنتي كتقوم بتدريس واحد الفئة اللي هي فئة حساسة كتصادف أكيد مع سن المراهقة، واش كنتي الأستاذ اللي كيزاوج ما بين الصرامة والحنية، واش كنتي المربي ولا المعلم، ولا نقدروا نقولوا بجوج بهم يعني في الآن ذاته؟
وكما يقال لكل مقام مقال. الأستاذ هو الذي يتفاعل مع الوضعية، فالأسلوب يتغير حسب الوضعية التي نعيشها. ولكن بحكم أنني بقدر ما كنت أدرس المادة، بقدر ما كنت أؤطر الأندية التربوية، وبالتالي أنه حينما تتفاعل مع التلميذ إن على مستوى الصف داخل القسم أو على مستوى الأنشطة الموازية التي تكون على الهامش، فتصبح العلاقة ما بين الأستاذ وبين التلميذ هي علاقة حميمية، علاقة بقدر ما يحترمك، بقدر ما يتفاعل معك، يعتبرك زميلك، يعتبرك الأب ديالو. إذن فهو يميز ما بين العمل خارج القسم في إطار الأندية وداخل القسم. طبعا الصرامة تكون ضرورية في كثير من الأحيان، وحينما نقول الصرامة ليس بمفهومها السلبي، الصرامة لا يعني القسوة، لا يعني أن تكون قاسيا، ولكن الصرامة هي أن تحترم المواعيد، أن تحترم الالتزامات، بمعنى أن التلميذ مطالب أن تكون معه صارم فيما يتعلق باحترام ما تطلبه منه بالإعداد داخل المنزل من خلال طبيعة الهندام، طبيعة الكلام، طبيعة احترام الزميل أو الزميلة دياله. إذن هذه هنا تكون الصرامة هي عبارة عن قوانين وضوابط، وكل دولة وكل مؤسسة إذا لم يكن لها ضوابط وقوانين وتكون هناك صرامة في تفعيلها لا يمكن أن نسير إلى الأمام. إذن هذه الصرامة بقدر ما هي تكون صرامة، بقدر ما هي تكون ليونة في التعامل. طبعا مثلا حتى على مستوى السؤال، حينما تطرح السؤال إذا كنت مثلا قاسيا والتلميذ ما فهمش من عندك السؤال، ستعطيه نقطة راسبة. ولكن الأستاذ الناجح هو الذي يتدرج في طرح الأسئلة، قد يكون حينما تحس بأن التلميذ وجد صعوبة في فهم السؤال فأنت تقلص من درجة حدتها إذن بمعنى أن تنزل من الأعلى إلى الأسفل لتأخذ بيد التلميذ ليرتقي عندك. إذن هذه الأشياء تختلف حسب الوضعيات وحسب الحالات.
طيب أستاذ، اخترتوا في المسيرة المهنية ديالكم الانتقال من العالم ديال القسم ديال التربية والتكوين للعمل الإداري في مؤسسة محمد السادس. هذا الاختيار ديالكم واش كان عن وعي تام أنكم يعني غادي تكتشفوا واحد العالم جديد، أو كان من محض الصدفة؟
والله رجعت بي إلى الوراء سنة 2006، نفس السؤال طرحه علي أثناء المقابلة لاختيار المنصب، طرحه علي الصديق وأستاذنا الكبير سي العبدلاوي. كل شيء، ما هو الدافع الذي جعلك تختاره؟ هل هو دافع مادي أم دافع ماذا؟ فقلت له بالضبط نحن حينما توصلنا بالاستدعاء أو بالمذكرة المتعلقة بالالتحاق لنكون رهن إشارة مؤسسة محمد السادس، لم تتضمن تلك المذكرة بأنكم ستتقاضون كذا وسيكون امتياز كذا، وإنما هي دعوة لكي ننخرط ولكي نساهم في تقديم خدمات اجتماعية، وهي الخدمات التي تقدمها مؤسستنا الجليلة برئاسة سيدي يوسف بقالي، وقبله كان مزيان بسكيت تغمضه الله بواسع رحمته. وهنا أفتح قوس وأقول للمستمع الكريم، بحكم تعايشي وبحكم عملي داخل المؤسسة، فإن السيد رئيس المؤسسة يكن احتراما وحبا وتقديرا خاصا، بل أكثر من ذلك كان يصيم العمل الاجتماعي لا يتوقف مع في الرابعة والنصف، العمل الاجتماعي هو الذي يستمر إلى الثامنة والنصف صباحا.
المهم يعني هو خدمة رجل التعليم،
خدمة أسرة التعليم. قلت فكان الاختيار ديالي هو تتويج لواحد يعني لكي أطور ما كنت أقوم به في المجتمع أو داخل المؤسسة من عمل اجتماعي، خاصة وأنني فاعل اجتماعي أشتغل في مجموعة من الجمعيات، سواء تعلق الأمر بفضاء المواطنة أو في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أو في المؤسسة الدولية لمحاربة العنف والتطرف إلى غير ذلك. إذن فكان أنه تتويج وبالتالي ما أسست هذا العمل، خاصة أنني استفدت كثيرا خلال مدة عملي بالمؤسسة، فوظفت تجربتي ومزجتها مع التوجهات ومع الأهداف النبيلة لمؤسسة محمد السادس، فكان هذا العمل فاعتبرت أنه هو تطوير لعملي، وبالتالي أنه هذا الاختيار اختيار جاء عن قناعة عن إيماني بنبلي الأهداف التي سطرتها مؤسسة محمد السادس خدمة لأسرة التعليم النبيلة التي تستحق كل التقدير. وكيف ما كنقول دائما خلال اللقاءات التواصلية ديالي مع أسرة التعليم النبيلة عبر جهة طنجة تطوان الحسيمة، العقبة فوجة الحباب حدورة، من يخدم أسرة التعليم فنحن لا نخدم بقدر ما يشرفنا أن نخدم هذه الأسرة النبيلة والتي تستحق كل التقدير. ولا بد أن أجدد الشكر والتقدير والامتنان لكل أطر مؤسسة محمد السادس على رأسهم السيد الرئيس الذي بكل صدق لن أبالغ ولن أجامل يكن كل المحبة والتقدير لأسرة التعليم ويعمل بكل جهد لكي يطور الخدمات من أجل هذه الأسرة النبيلة.
صحيح سي عبد الإله صغير، وأكيد أن المؤسسة من خلال كل أطر ديالها هي دائما تسعى لخدمة رجال ونساء التعليم وكترافقهم في جميع المراحل ديال حياتهم، بل والأجدر يعني في الفئة اللي تقدر تخدم رجل التعليم ويعني تجاوب شيئا ما على الانتظارات دياله، هو رجل تعليم اللي غيكون عايش يعني عايش هاد الفئه وكيعرف اكيد شنو هي الصعوبات اللي كتواجههم وكيعرف الانتظارات ديالهم ويحاول اكيد انه يجاوب عليها. طيب انتم اليوم استاذ عبد الاله صغير حصلتوا على التقاعد ديالكم، غادي ننتقلوا للقسم الثاني من البرنامج ونسولك شنو كيمثل لك التقاعد.
والتقاعد مع الاسف ان هناك من يعطي تفسيرا او فهما خاطئا لمفهوم التقاعد. أنا بالنسبة لي التقاعد هو مجرد نهاية لمدة زمنية عملية، بمعنى أن كل مهنة لها عمر من كذا إلى كذا، وبالتالي في الجانب المهني، ولكن هي نهاية لمشوار مهني ولكن ليست نهاية للحياة وليست نهاية للفاعلية وللعطاء. إذا بالنسبة لي أن التقاعد هو يمكن أن أعتبره هي لحظة تحرر من قيود الزمن المهني.
صحيح.
وبالتالي هي لحظة أو ولادة أو يوم جديد للعطاء دون قيود، بمعنى أن تشتغل وأنت غير مقيد بالزمن، أن تشتغل وأنت غير مقيد ب يعني توجه لإدارة معينة، بمعنى أن تصبح أنت رهن إشارة مجتمعك. وهنا أقول لا قيمة للإنسان إذا لم يقدم لمجتمعه خدمة معينة.
صحيح.
إذن أنا بالنسبة لي هو التقاعد هو تحرر من قيود الزمن المهني وليست نهاية الحياة.
صحيح. كتزولوا اليوم بعض الأنشطة الثقافية ولا الفنية بعد يعني التقاعد ديالكم؟
طبعا فيما يتعلق أولا أنني أشتغل في العمل الجمعوي، وحين تقول العمل الجمعوي لأن لدي مجموعة من المسؤوليات في الجمعيات الوطنية، وسواء تعلق الأمر بنشر قيم المواطنة حيث أشتغل منسقا جهويا في منتدى المواطنة وعود المجلس الوطني، وبالتالي أنني أنا منخرط مع هذه الجمعية التي لها شراكات مع عدة وزارات، وبالتالي أنني أساهم بقدر الإمكان في نشر قيم المواطنة، في نشر قيم التطوع، في نشر كل ما يمكن أن يفيد المجتمع ويقوي قيم المواطنة. كما أشتغل مع الآن باعتباري فاعل جمعوي أشتغل كذلك مع مؤسسة دولية، واللي اشتغلنا في واحد المشروع كبير وكبير جدا من خلال نشر قيم التسامح، وحين أقول التسامح أقصد به نشر اعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة المشاكل، أولا كذلك نشر ثقافة التواصل، ثقافة التسامح، مناهضة العنف، مناهضة التطرف، بمعنى أن داخل مجموعة من الجمعيات كما أشتغل مع جمعية ببادية بالقرية، قرية سانسا في شمال المغرب، من أجل حماية البيئة، من أجل صون ما يتعلق بالجماعات السلالية، بالأراضي الجماعات السلالية، و الدفاع عن القرية من ما يمكن أن تصاب من المقالع وغير المقالع أو استيلاء الأراضي. إذن بمعنى أنني بقدر ما أشتغل محليا وبقريتي، بقدر ما أشتغل بمدينتي وجهتي وبوطني، بل أكثر من ذلك بنشر القيم الإنسانية التي طبعا نسعى أن يسودها السلم والأمان والطمأنينة بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف.
هي إذن عطاءات كثيرة ومتنوعة، خصوصا وأن المصدر ديالها هو رجل تعليم، وهذا ماشي جديد على رجال ونساء التعليم، فيعني هما دائما عظماء ودائما مبدعين في جميع المجالات ديالهم. أنتم كاتب عام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، واش كتواكبوا أسرة التربية والتكوين في هذه المرحلة، يعني مرحلة التقاعد اللي يقدر يعيشها البعض بأريحية وبإمكانها تشكل أيضا أزمة بالنسبة للناس آخرين؟
استسمح أن أضيف واحد النقطة قبل أن أجيب عن هذا السؤال. هو بالإضافة إلى عملي أنا، فأنا اعتباري نائب رئيس جمعية الآباء وأمهات الطلبة المغاربة بروسيا، فأخدم كذلك كل الأبناء الذين يدرسون بروسيا من خلال، خاصة في هذه الظروف العاسرة التي تعيشها المنطقة من خلال النزاع القائم ما بين روسيا وأوكرانيا. فعنا طلبتنا يعانون من مجموعة من المشاكل، ولكن الجمعية ديالنا وفي إطار التواصل مع السيد السفير بروسيا وكذلك مع مجموعة من الإدارات، سواء وزارة الخارجية المغربية أو لا بعض الإدارات، المركز الثقافي الروسي والسفارة الروسية ومجموعة من القطاعات، استطعنا أن نبدد مجموعة من المشاكل، وما زلنا في حوار مع الجهات الرسمية سواء المغربية أو الروسية من أجل معالجة مجموعة من القضايا. وأعطي مثال للحصر، مثلا بعض الطلبة اللي ماتوا في الوقت ديال كورونا، فجمعيتنا استطعنا من خلال التواصل وبإمكانيات بسيطة ولكن بإرادة قوية وبتعاون الجميع أن نقوم بحمل الجثمان ديال هذه الطلبة، رغم أن كاين بعض منهم ما كان عندهم لا تأمين لا حتى شي حاجة. ولكن وهنا أفتح قوس دائما لوجه التحية والتقدير للسيد وزير الخارجية المغربي، وخاصة كذلك للسيد السفير المغربي بروسيا على ما قدموه لنا من مساعدة ومن دعم، ومن حتى باش جبنا هذوك الطلبة الأعزاء ديالنا لهنا عند الآباء ديالنا. بالإضافة أننا نعالج مجموعة من المشاكل الإدارية سواء تعلقت الأمر بالإقامة أو بالتسجيل أو لا بمسائل متعددة. إذن أعتبر أن هذا التقاعد، ولأن قلت تحررت من القيود، ولكن لأعطي أكثر، فهنا رفقة أعضاء المكتب ورفقة الآباء والأمهات عبر أنحاء المغرب، أنا أقول عبر أنحاء المغرب، لأن هناك جمعية واحدة وواحدة على مستوى هذا الجانب هذا، فنشتغل بشكل يفيد الطلبة ديالنا سواء كانوا في التعليم أو غير التعليم. على مستوى التقاعد، فكانت تعيش يعني الجمعية ديال التقاعد تعيش واحد النوع ديال التفكك. كل واحد يعيش، كاين جمعية خاصة بهذا القطاع وهذا القطاع، بمعنى أنه الدولة حينما تناقشك تناقش من موقعك على أنت قوي ولا غير قوي، فنظرا لتعدد السنادق ونظرا لتعدد كذا، دائما كان صوت المتقاعد، وحين أقول المتقاعد دخل في تداوي الحقوق، كان غير مسموع، وبالتالي أنه يناقش كأن من يريد أن يتعامل معك كأنه يمن عليك وليس حقك. فإذا في هذا الإطار كان النقاش، بأسسنا جمعية المتقاعدين المدنيين بالمغرب وتضم جميع السنادق، وكان لنا مجموعة من المجهودات
طيب على مستوى
على مستوى الأسرة ديال التعليم، بتوصيه كيف ما كيقولنا السيد الرئيس الله يذكره بخير والله يعاونه على العمل، العمل ديالو. حين خرجنا للتقاعد في التعليم قال لك فأنت دائما تبقى رهن إشارة مؤسسة معلم السديد، وهذا العمل أقوم به، وأنا أشكر المؤسسة لأنه أتاحت لي فرصة باش نجمع الأجر مع الله سبحانه وتعالى.
طيب على اسمح لي أستاذ غادي
نقدم الخدمات بالليل والنهار، احتاجني شي واحد فأنا رهن الإشارة وأقوم غير مثلا البارح كاين حالات اللي ماتوا في إسبانيا كان كذا ويعيطوا لي بالليل ولا شي حاجة فأكون رهن الإشارة، وأتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يتقبل مني عملي خالصا لوجهه، مع الشكر مرة أخرى للمؤسسة اللي فتحت لي هذا المجال ديال الخير، هذا الكنز ديال الخير.
والحمد لله، يعني نموذج بحالكم ما يمكن إلا يراكم الخير والتواب مع الله سبحانه وتعالى. غادي ننتقلوا معكم أستاذ عبد الإله صغير لفقرة ما كلمتك، اللي غادي نعطيك الفرصة تجاوب على واحد الأسئلة في كلمة. فما كلمتك في حق منظومة التربية الوطنية المغربية؟
هي خارطة الطريق المستقبل
لرجل التعليم
وقاطرة التنمية للوطن.
طيب كلمة في حق رجل التعليم؟
يحتاج إلى تحفيزات مادية ومعنوية وإلى الاعتراف بما يقدمه من خدمات نبيلة.
يعني كلمة تقدر توجهها للتلاميذ والتلميذات في بلادنا؟
التلاميذ هم ضوء ونور المستقبل، وعليهم أن يكونوا متفائلين للمستقبل.
طيب استثناء غادي بما أنك من الأسرة ديال فونداسيون، فكلمة تبغي أكيد بينشغ في كلمة توجهها أو تقولها في حق مؤسسة محمد السادس؟
سأقول ما قاله المرحوم مزيان بالفكه ونحن في لقاء بطنجة في رسالة وجهها لنا، إنهم المناضلون الاجتماعيون الذين يشتغلون في صمت وخفاء وبمجهودات لا يمكن وصفها.
وأكيد لنا شرف الانتماء للمؤسسة. كاين واحد المقولة أستاذ كتقول أن المعلم يعطي أكثر مما يأخذ، إلى أي حد كتتفقوا مع هذه المقولة هذه؟
أتفق معها من جانب ولا أتفق من جانب آخر، على مستوى أنه فعلا هو يعطي أكثر مما يأخذ إذا نظرنا إليها من الوجهة المادية، ولكن هو يأخذ أكثر مما يعطي إذا نظرنا إليها من الجانب الديني ومن الجانب الوطني. فالأجر ديال المهنة لا يقدر، فهو يأخذ الأجر من عند الله، الشرف من عند المجتمع وكل شيء، وهذا لا يعني أننا نبعد عليه ما هو مادي، يتعطاله حقه. وبالتالي فالأستاذ والأستاذة بمعنى أن الأسرة بصفة عامة هي تعطي، ولكن الأجر الأكبر هو الذي تأخذه من عند الله سبحانه وتعالى.
طيب في الختام شنو الكلمة اللي تبغي توجهها ربما للأبناء ديالك اللي تلمدوا على يديكم، وحتى الرجال ونساء التعليم اللي كانوا أكيد كنتي كتخدمهم على مستوى الوحدة الجهوية ديال تطوان؟
أهم حاجة اللي كنقول لهم أنهم أن يتشبثوا بحب الوطن، وأن ينظروا إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية، وأن يتسلحوا بالقيم الوطنية وبمقدسات الوطن، لأن الوطن في حاجة إلينا، فينبغي أن نطرح على ماذا قدمنا لهذا الوطن. الوطن أعطانا الكثير، ونحن ماذا قدمنا له؟ هل ينبغي أن يكون ارتباطنا بالوطن ارتباطا وثيقا؟ وحين أقول الوطن بالمقدسات، بديننا وقيمنا، بوطننا الحبيب، بملكنا الهمام، وهذا شرف لنا أن يقودنا ملك شاب له غيرة قوية على الوطن، خاصة كيفما كنلاحظوا أنه في إحدى المؤسسة شرف مؤسستنا وأطلق عليه اسمه كيفما في المعنى ديال الخطاب، وقد أطلقنا على اسم جلالتنا على هذه المؤسسة تثمينا وتقديرا للمجهودات ديال الأسرة التعليم. إذا نحن ينبغي أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك وهنا أطلب من الطلبة ما يكونش عند التلاميذ من الأساتذة، وأعرف أن لهم حب كبير وارتباط وثيق بالوطن بالملك بالقيام، وهذا هو الأساس.
شكرا لك أستاذ عبد الإله صغير، أكيد إحنا كنبعتوا لك رسائل ملؤها التقدير والاحترام. شكرا لقبولك الدعوة ديال راديو منارات، وانتم أكيد رمز من رموز أضاءت ولا زالت تنير عتمة أجيال وأجيال.
وأنا سألتمس منك أن تبلغ سلامي وتحياتي وتقديري لكل واحد داخل المؤسسة، وأنا أعرف جيدا ما يبذلونه من مجهودات لفائدة أسرة التعليم في هدوء وفي صمت ودون يعني الإظهار أو دعاية أو كذا. أعرف المجهودات الكبيرة برئاسة السيد الرئيس وبمجهودات كذا السادة المدراء وكل العاملين بالمؤسسة، فلكم مني كل المحبة والتقدير وأنحني انحناء إجلال وتقدير لما تبذلونه، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا.
شكرا لك أستاذ عبد الإله صغير مرة أخرى. في الأخير هي إذن رموز أضاءت ولا زالت تنير عتمة أجيال وأجيال، تنتظرنا لاكتشافها وإزالة الستار عنها في حلقات مقبلة. حكايات وذكريات لمحاربي الجهل ولمنارات التربية والتكوين على إذاعة منارات، فكونوا في الموعد وما نساوش أكيد أنهم تقاعدوا ولم يتقاعسوا.